الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي في هذه الليلة أن أتحدث إليكم في هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار الذين تجالسوا في الله وتذاكروا في الله وتحابوا في الله واجتمعوا على طلب العلم. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة بعنوان قوة الإرادة وعلو الهمة. قوة الإرادة وعلو الهمة موضوعان مترابطان، وهذا الموضوع، هذان الموضوعان في غاية الأهمية من جهة الحاجة إليهما، لأنه لا يقوم بدين الله إلا من كانت له إرادة قوية وهمة عالية. فإن هذا الدين دين قويم ودين عظيم، والله سبحانه وتعالى أنزله وامتحن به الناس ليرى من الذي يقوم به ممن لا يقوم، من الذي يتحرك لنصرته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن الذي يتخاذل عن ذلك ويركن إلى الدنيا وإلى الدعة والكسل. وهذان الموضوعان أيضا في غاية الأهمية من جهة علاج الواقع الذي نعيش فيه. فإننا في حال هزيمة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، وإن العودة بالنفس والمجتمع من حال الهزيمة إلى حال الانتصار تحتاج إلى إرادة قوية وهمة عالية. وحال الأفراد الذين يقولون عندنا معاصي لا نستطيع أن نفارقها، وشهوات واقعون فيها لا نستطيع أن نبارحها، وعندنا ضياع أوقات من مشكلاتنا، وندخل في مشاريع فلا نكمل وتنقطع بنا السبل، ونعيش في فوضى وحياتنا ليست مرتبة على حسب الشريعة. لا شك أن علاج كل هذه المشكلات وعلاج قضية عدم الجدية في الالتزام بالإسلام من هذه الأوقات الضائعة والالتزام الناقص ومظاهر نقص الاستقامة، لا شك أنها لا تعالج إلا بإرادة قوية وهمة عالية. ونحن نتلفت لعلاج أنفسنا إلى الأنبياء والصحابة والتابعين والعلماء والشهداء الذين قضوا نحبهم وهم مقيمون على طاعة الله، أولئك الذين وصفهم الله تعالى بقوله أولئك الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية والإرادات التي جعلت أصحابها في ذلك المستوى الإيماني المرتفع. وأيضا فإن هذا الموضوع مهم في العبادة والجهاد وطلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور الشرعية المطلوبة لا يمكن تحقيقها إلا بذلك. ولنشرع بالشطر الأول من هذا الموضوع، وهو قوة الإرادة. أما الإرادة فإن الإرادة الكاملة التامة هي لله سبحانه وتعالى، الذي قال ووصف نفسه بأنه فعال لما يريد. لا تحدث حركة ولا سكنة في الأرض ولا في السماء إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. فهذه هي إرادته الكونية القدرية التي لا بد من وقوعها، كما قال الله عز وجل: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة إرادته نافذة هذه الإرادة الكونية القدرية والإرادة الثانية هي الإرادة الدينية الشرعية كما قال الله تعالى فيها والله يريد أن يتوب عليكم ثم إن بعض الناس قد يسلكون سبيل التوبة فيتوب الله عليهم وبعض الناس لا يسلكونها فلا يتوب الله عليهم وقال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذه أيضا من الإرادة الدينية الشرعية فلو كانت الإرادة هذه كونية لما حصل لأحد منا عسر أبدا والخلط بين الإرادتين هو الذي يورد الخالق المهالك وقد ضل أناس في هذه الإرادة فجعلوهما شيئا واحدا وصار بعض الناس يقولون إننا مجبورون على الأفعال لا إرادة لنا وبعض الناس يقولون إن كل شيء نفعله فالله يريده يعني يحبه فضلوا واستمروا على المعاصي والضلال قالوا إن الله يحب هذا واحتجوا بأنه وقع وأن الله أراده وبعض الناس ضلوا في الناحية الأخرى فقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم وهؤلاء الضلال هم الذين انحرفوا في مفهوم الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى فخلطوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية والذي يخلط بينهما ولا شك فإنه يضل فهؤلاء الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم جعلوا هناك أكثر من خالق بل إن عدد الخالقين صار بعدد الناس الذين يفعلون الأفعال ولا شك أن الله خلقنا وخلق أفعالنا والله خلقكم وما تعملون وأما الذين قالوا إن العباد ليس لهم إرادة وإنهم مقصورون ومجبورون على أفعالهم سلبوا العباد القدرة والإرادة التي أعطاهم الله إياها بل إنهم بهذا الكلام الباطل جعلوا تعذيب الله للعاصي مثل تعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن طويلا بل إنهم عذروا إبليس وقدموا العذر لفرعون وهامان وقارون لأنهم معذورون بما فعلوه وأنهم مجبورون وقال قائلهم في البيت المشهور ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا هو أو هذا بيت من عقيدة الجبرية الذي قاله جبري يقول أن الإنسان مجبور وأن الله سبحانه وتعالى امتحنه مع أن المخلوق لا إرادة له بل إن بعض هؤلاء القدرية الضلال اجتمع نفر منهم فتذاكروا في القدر فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم فقال أحدهم كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان وكل ذلك من فعل الله ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة وأعطانا الإرادة ولكن لا يقع إلا ما يريد الله لم يسلبنا الله الإرادة ولا القدرة بل إن العبد إذا أراد أن يفعل شيئا فإن له الحرية في الفعل إذا أراد الله وقدر وقوع ذلك ولا يشعر العاصي بقوة تدفعه إلى عمل الشيء بالرغم من أنه لا يريد ذلك أبدا وليس العبد مجبورا على أفعاله مطلقا وكم كانت هذه العقيدة الضالة سببا في صد بعض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وهذا مثال على ذلك قال بعض السلف خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم قال المجوسي حتى يريد الله هذا عين ما يقع اليوم من بعض الناس الفسقة إذا قلت لهم التزموا بدين الله عودوا إلى الله اتركوا المعاصي قالوا حتى يريد الله قال المجوسي حتى يريد الله. فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية قال فأنا مع الأقوى منهما. وهذا الضلال بسبب الخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى أعطانا الإرادة وأراد منا أن نعبده سبحانه، وهو لا يقع في ملكه إلا ما يريد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن الأدلة على أن الإنسان له إرادة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في عدد من المواضع في كتابه، كقوله عز وجل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم فأردت أن أعيبها وإنك لتعلم ما نريد وما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. فنحن لنا إرادة ضمن إرادة الله، لا يمكن أن نخرج عن إرادة الله، ولكن لنا إرادة لسنا مجبورين على أفعالنا. وبالمناسبة فإن عددا من الذين يتكلمون عن موضوع الإرادة من أصحاب الكتابات في علم النفس المأخوذ من النظريات الغربية والمبني على عقائد القوم المنحرفين والكفرة، عندهم هذه المسألة، وهي أنهم يقولون في كلامهم أن الشخص يستطيع أن يفعل ما يريد، وأن الإنسان إذا صمم على شيء فلا بد أن يفعله فهذا من نتيجة إلحادهم وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبمشيئته وإرادته، وأننا تحت قهره وسلطانه ونفوذه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق فينا الإرادة، وخلق فينا غرائز وأهواء، وجعل فينا غرائز وأهواء وشهوات. فالإرادة الحازمة تلبي المطالب الشرعية وترفض الإذعان لما يخالف الشريعة، وعلى مقدار إيمان الإنسان تكون قوة إرادته، وبمقدار انحرافه واتباعه لأهوائه وشهواته ونزواته وغرائزه تكون ضعف إرادته. لأن الشهوة تجعل ضعيف الإرادة مسوقا إلى تحقيق مطالب النفس الأمارة بالسوء بدون أن يقاوم، وإرادة الإنسان المسلم تكبح جماح الأهواء والشهوات الثائرة وتسكنها بالكبح والصبر. وإذا كانت الإرادة قوية محكومة بالعلم الشرعي مع العقل والحكمة التي اقتضتهما الشريعة وجاءت بهما، فإن أفعال المسلم تكون حكيمة ونافعة. وإذا كانت الإرادة ضعيفة أو غير مقرونة بالعلم والعقل ذو الحكمة، فإن التصرفات لا تكون حكيمة ولا نافعة. وضعيف الإرادة يتخاذل أمام ميل نفسه إلى الكسل والتباطؤ في العمل، ويجعل غالب وقته في الهزل، ويتعطل عن العمل عند شعوره بأدنى تعب في جسمه أو علة في نفسه، أو عند شعور أن العمل لا يوافق هواه، وهكذا. وهؤلاء ضعاف الإرادة متبعين لأهوائهم، ولذلك تراهم يخلدون إلى النوم الطويل القاتل للقوة والمتلف للجسم. وهؤلاء الذين لم يلتزموا بدين الله ولم يأخذوا بهذه الشريعة فقصروا وجعلوا للشيطان عليهم سبيلا. وبعض الناس يكون عندهم قوة إرادة لكن لا يحكمونها بحكمة الشريعة، قد تكون إراداتهم قوية جدا لكن بسبب فقدانهم للعلم والحكمة تكون قوة إرادتهم نكبة على أنفسهم. فقد يضغط بعضهم على نفسه فيركب مركب الغلو فيصل إلى تعذيب النفس والجسد فينهار ويتحطم. وبعضهم قد يستخدم إرادته القوية فيفرض سيطرته على مجموعة من الناس ويقودهم للإجرام. وبعضهم من قوة إرادته يغامر بنفسه وبغيره مغامرات تقودهم إلى الهلكة، وهذا من الغلو في هذا الموضوع. والإرادة التي نتكلم عنها هي إرادة وجه الله، ما نريده إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس في هذه الدنيا عندهم قوة إرادة لكنهم وجهوها لطلب الحياة الدنيا فأرادوها وسعوا من أجلها، فمن أجل الدنيا يعيشون ومن أجلها يكافحون ومن أجلها يعملون في الصباح والمساء حتى يصلوا إلى غنى أو شهرة أو منصب أو شهادة ونحو ذلك. وهذا حال كثير من الناس اليوم، بعضهم عندهم إرادات قوية لكن في أي شيء سخرها؟ لجمع الأموال، فتح الشركات، متابعة الأعمال، كله في الدنيا، أو دراسة تجده يهلك نفسه في الدراسة الدنيوية مفرط في أمور الشريعة وفي أمور الدين، وجاعل إرادته هذه كله منصبة في قضايا الدنيا. هذا الذي قال الله عز وجل فيه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني قد تحصل له وقد لا تحصل، فإن بعضهم يكدحون ويكدحون عندهم إرادات لكن لا يوفقهم الله حتى في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالذين لا يريدون وجه الله، ما عندهم إرادة لوجه الله، هؤلاء يكون من عقوبتهم التثبيط عن الأعمال الصالحة. الله عز وجل يثبط العقوبة لهم أنهم ما أرادوا وجهه ولا فعلوا موجبات الإرادة. إذا كان إنسان يريد فعلا الدين، يريد نصر الدين الله، يريد العمل الدين الله، لكان قام بالأعمال لأدى، صار عنده من أعمال الجوارح وغيرها والتخطيط والتدبير لنصرة هذا الدين والسعي إليه. لكن لما فرط وتخلى ثبطه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: في الذين في قلوبهم مرض ولو أرادوا الخروج، ولو أرادوا، لو أرادوا ذلك، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. لقاموا بالعمل، جهزوا أنفسهم، لا أعدوا له عدة المتيسر، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا، هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها مغريات خضرة حلوة تجذب بما فيها من الزينة والأموال واللهو واللعب. ولذلك يحتاج المسلم إلى قوة إرادة للوقوف أمام شهواتها وإغراءاتها وجاذبيتها. نحتاج إلى قوة الإرادة في أي شيء؟ في الثبات ضد هذه المغريات، قوة إرادة للثبات أمام عوامل الانحراف، قوة إرادة للثبات أمام عوامل التثبيط والفتور، سواء التي تأتي من داخل أنفسنا الأمارة بالسوء أو التي تأتي من الخارج من كيد الأعداء والشيطان ونحو ذلك، وهو يسير ويجري من ابن آدم مجرى الدم. نحتاج إلى قوة الإرادة في مواجهة الوساوس التي يلقيها الشيطان. حتى هؤلاء الناس الذين عندهم وساوس في الطهارة فيعيدون الوضوء عشرات المرات ويمكثون في مكان قضاء الحاجة والحمامات الساعات الطوال ويعيدون الصلوات، بل ربما من شدة الوسوسة جعل بجانبه شخصا يحسب له عدد الركعات. ما هو علاج الوسوسة؟ إذا تفكرت ونظرت لوجدت أنه قوة الإرادة المانعة من تكرار الفعل مثلا. فلو توضأ بشكل صحيح موافق للسنة، غسل الأعضاء، وصل الماء إلى البشرة كما أمره الله، فجاءه الوسواس، ربما لم تغسل، ربما لم تمسح شعرك، ربما لم تفعل كذا وكذا، وهو يعلم إذا وضع يده على شعر وجد البلل، إذا نظر في مرفقيه وجد الماء، فما الذي يثنيه وما الذي يرد الوسواس عنه؟ الإرادة القوية المبنية على التوكل على الله والعلم الشرعي الذي ينبئك بأن إعادة العبادة محرم لا يجوز، حرام. لو أعدت الوضوء تأذن. نحتاج إلى الإرادة القوية في مواجهة الفتن، فتنة الزوجة التي تجر الإنسان إلى المعاصي، إلا من رحم الله من الزوجات الصالحة، فتأمر الزوج بالمعصية أو تحبب إليها، أو تقول لماذا لا نذهب إلى المكان الفلاني وفيه ما لا يرضي الله، أو لماذا لا نشتري الشيء الفلاني وهو محرم لا يرضي الله، ولماذا لا ندخل في بيتنا الآلة الفلانية وهي لا ترضي الله، وهكذا مما تأمر به الزوجة إذا لم تكن طائعة لله. فتنة الأولاد، الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة. مجهلة يصرف الإنسان عن طلب العلم، مبخلة يصرف الإنسان عن الإنفاق في سبيل الله وعن الخوض القتال المعركة في سبيل الله. مبخلة يصرفه عن الإنفاق، مجبنة يصرفه عن القتال، مجهلة يصرفه عن طلب العلم، محزنة إذا مرض، وغير ذلك. فالأولاد فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالصمود أمام هؤلاء يحتاج إلى إرادة قوية. قوة الإرادة مهمة في مقاومة ميل النفس إلى الدعة والراحة. النفس بطبيعتها تميل إلى الدعة، تميل إلى الكسل، إلى الفوضى، والإرادة القوية هي التي تحمل النفس على العمل وترغبها على عدم الانجرار وراء ساعات النوم الكثيرة، ويرغمها على التنظيم المقاوم للفوضى، وهكذا. قوة الإرادة هي التي تصد الشيطان عن إلقاء المخاوف وعن الاستجابة لها. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. يخوف أولياءه يعني يجعل أولياءه أعداء الإسلام يظهرون في أعينكم وفي أنفسكم قوة لها رهبة وخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم يا أيها المؤمنون بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني. الإنسان يتعرض إلى مصائب، موت، مرض، فقر، هذه الإرادة القوية هي التي تجعل الإنسان صامدا أمام المصيبة، صابرا محتسبا على وقوع قضاء الله وقدره. والإرادة القوية هي التي تحمي الشخص والفرد المسلم عن الانسياق وراء الجموع الضالة التي تهين على غير هدى من الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والإنسان من طبيعته أنه يحب موافقة الكثرة، والاختلاف عنهم ومفارقتهم صعبة على النفس. ولذلك تجد كثيرا من الناس لو سألته عن سبب معصية أو عمل خطأ أو بدعة يفعلها قال لك كل الناس يفعلون ذلك. ما عنده إرادة قوية تعصمه عن الانسياق وراء الكثرة الضالة التي تتبع الهوى والجهل والعادات والتقاليد. وكذلك الأئمة المضلون الذين يسوقون الناس بالضلال ويلبسون عليهم، والطاعة العمياء للغوغاء، الإرادة القوية تقوم حائلا بين الإنسان المسلم وبين مجارات الجمهور فيما يريدونه إذا كان من معصية الله. ما هي وسائل تقوية الإرادة؟ أولا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره، والتوكل عليه وحسن الظن به والثقة بالله سبحانه. لاحظ الفرق بيننا وبين مفهوم الطرح، طرح قضية الإرادة عند الكفار وفي بعض كتب علم النفس. يقولون أنت تستطيع أن تفعل أي شيء، تستطيع أن تفعل كل شيء، ردد وقل أريد 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 وستفعل ذلك مهما كان. ونحن نقول لا بد أن يوجد عندنا تصميم وعزم كما دعتنا الشريعة إلى ذلك، لكن لا بد أن نتوكل على الله ونفوض أمرنا إلى الله مع العمل، اعقلها وتوكل. أما الكفار يعقلون ولا يتوكلون، يعقلونها ولا يتوكلون.
هذا هو الفرق بيننا وبينهم. ولذلك إذا فشل الواحد منهم تحطم، انهار، انتهى، انتحر، أصيب بالجنون أو الأمراض العصبية. لكن المسلم يعمل متوكل على الله، فلو ما وصل إلى مرامه ولا نجح فإنها مصيبة، يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. وثانيا، التربية هي التي تدرب الشخص على مقاومة الأهواء والشهوات، وتربية الإرادة في نفسه التي تكبح جماح هذه الأهواء والشهوات. فالإنسان قد يفشل في المرة الأولى، من أول مواجهة ينهار، لكنه بالتربية يصمد في المرة التي بعدها. نعم، قد لا يستطيع الصمود إلى النهاية أو لا يصمد إلى النهاية ويسقط، لكن مع النصيحة، مع المتابعة، مع التوجيه، مع شد الأزر، مع الجو الطيب، تتكون عنده الإرادة وتنمو الإرادة القوية التي تساعده في الوقوف أمام جيوش المعاصي والشهوات. ثم من وسائل تقوية الإرادة تحديث النفس بالشيء من طاعة الله أو الانتهاء عن معصية الله، تحدث نفسك به باستمرار وتتذكره بينك وبين نفسك. تأمل في حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، هذا الذي يموت على شعبة من النفاق. الإنسان إذا كان يحدث نفسه بالغزو دائما، صدق لو أنه قام قائم الجهاد ونادى المنادي للنفير فإنه سيكون مع الخارجي في سبيل الله، لأنه دائما يحدث نفسه بهذا الشيء ويذكر نفسه بهذا الشيء ويردد على نفسه تلك الآيات والأحاديث المرغبة في هذا العمل. وكذلك لو أنه يريد أن تكون عنده إرادة في مقاومة شهوة من الشهوات، يردد على نفسه ويتذكر دائما وباستمرار هاجسه الذي يقلقه والشيء الذي يتردد في نفسه، حرمة هذه المعصية وعقوبة العاصي عند الله والعزم على عدم العودة، الندم على الفعل، هذا في النهاية سيوصله إلى إرادة قوية تمنعه من الوقوع في هذه المعصية. ومن عوامل تقوية الإرادة ممارسة العبادات، وعلى رأسها ذكر الله عز وجل، وقد ثبت بالدليل الصحيح أن ذكر الله تعالى يقوي القلب ويقوي البدن. وتأمل أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وانتصر عليهم أولئك النفر المؤمنون الذين لم يكونوا مثلهم في قوة الأجساد ولا في العدة والعتاد. إذن الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء من المزايا التي أعطاهم الله إياها هذه القوة، قوة الإرادة، القوة، قوة الإيمان، والقوة في القلب والقوة في البدن. ثم من العبادات التي تقوي الإرادة الصيام، فلا شك أن الصيام يقوي الإرادة، إرادة الصبر على الجوع والعطش والشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى، فهناك عبادات واضح أثرها في تقوية الإرادة. ثم من الأمور المهمة أيضا عدم التردد والتحير والتلكؤ إذا ظهر لك رجحان الأمر شرعا وأنه من طاعة الله، بل ينبغي عليك الإقدام والإسراع، الذين يسارعون في الخيرات، ينبغي عليك أن تأخذ بجانب الحزم والعزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. في غزوة أحد استشار القوم فأشار بعضهم بأمر وأشار الآخرون بأمر آخر في الخروج وعدم الخروج، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الذين قالوا بالخروج من المدينة لملاقاة العدو ولبس لأمته، فكأن بعضهم وجد في نفسه أو أن ندم، قالوا ربما أكرهنا النبي عليه الصلاة والسلام فراجعوه إذا كان يريد أن يقعد، فما عندهم مانع في ذلك وهم يؤيدونه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام اتخذ القرار ورأى فيه المصلحة الشرعية بعدما شاور، فإذا عزمت فتوكل على الله. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضع حتى يقاتل. وهذا درس في مسألة رد التحير والاضطراب والتردد ونبذ هذا الكلام والإقدام على الأمر بالحزم والعزم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا المفهوم في حديث مهم، فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا القوي في كل شيء، في إرادته، دينه، إيمانه، بدنه، مهاراته، قدراته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز يعني أقدم، لا تتردد، لا تتحير، لا تتخاذل، لا تتكاسل. واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك ما دام رأيت فيه المصلحة الشرعية، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء بعد كل هذه الإجراءات، لو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا الإرادة القوية تقتضي حزم وإقدام وجرأة وشروع في العمل، ولا للتردد والحيرة والاضطراب. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذه اللفتة أيضا موجودة في حديث مسلم في فتح خيبر، في حديث مسلم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية، جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. بأي سبب؟ بسبب هذا الوصف، يحب الله ورسوله، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. هذا من ورع عمر رضي الله عنه، ما كان يتطلع على الإمارة إلا في هذا الموقف. فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. قال أبو هريرة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومن صفات القائد المسلم الذي يقود في معركة أو في أي مجال آخر من المجالات أنه لا يتردد ولا يتباطأ، لأن عامل الحسم عامل مهم في القيادة. إذا كان الكفار يتكلمون عنه في كثير من الأمور العسكرية والإدارية وغيرها، نحن أولى وأحرى بهذا، بل هو من ديننا، بل عرفناه قبلهم من هذا الدين. وعدم التكاسل والتردد حتى في العبادة، في العبادة حتى في الصلاة، في السهو، إذا غلب على ظنه يفعل ما ترجح لديه، وإذا لم يغلب على ظنه شيء شك يأتي باليقين، يبني على اليقين، لا ينصرف عن صلاته وهو شاك فيها، إما أن ينصرف عن يقين أو غلب الظن ويسجد للسهو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. هذه مثل صلاة الضحى، 4 ركعات في أول النهار تسبب الوقاية من الأحداث السيئة والأعراض والأمراض ونحو ذلك من الحوادث والأعراض السيئة. لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرهم. ويحتاج الإنسان في هذا إلى التحلي بالصبر وأن يكون جادا، وأن يعقد قلبه على الشيء وأن يعزم. العزم مهم، العزم هذا من مرادفات قوة الإرادة، العزم. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هناك أفعال واضح أنها تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى قوة، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ليس كل الناس يستطيعون أن يصبروا ويتسامحوا، يسامحوا الآخرين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فليس كل الناس يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يترتب على ذلك مع إقام الصلاة. وتأمل في حال أولي العزم من الرسل، لماذا سموا بأولي العزم هؤلاء الخمسة المقدمون عند الله عز وجل؟ كانت لهم إرادات تنفيذية على مستوى رفيع. فاصبر كما صبر أولي العزم. ولذلك نحن نعزم ونتوكل على الله وننفذ، ولا نكن كالعاجز الذي يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأمان. والإنسان المتعرض للشهوات ينبغي عليه أن يتدبر قول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوة الإرادة عند الشهوة أن تحضر قلبك وتحضر علمك وعزيمتك للوقوف أمام الشهوة. قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فهذا الرجل الذي قال: إني أخاف الله رب العالمين، أمام هذا الإغراء ذات منصب وجمال، منصب ترغمه ربما وتسجنه وتذيقه الأذى إذا ما استجاب، وجمال مغري، فاجتمعت المسألة من جوانبها ترغيب وترهيب، وهو يقول: إني أخاف الله رب العالمين. هذا صاحب إرادة قوية. ومن عوامل تقوية الإرادة أيها الإخوة المبادرة بالأعمال قبل الأعراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، قد يأتيك فقر ينسي، قد يأتيك غنى يطغي، قد يأتيك مرض يقعد، قد يأتيك الموت. بادر بالأعمال الآن، الآن اشرع بها قبل فوات الأوان، قبل أن تجتمع عليك الحوادث أو يأتي ما لا تحتسب، ما لا تظن وما لا تفكر فيه. وكذلك من عوامل تقوية الإرادة أن يحافظ الإنسان على العمل وإن قل، فتشرع فيه ثم تحافظ عليه، تشرع فيه ثم تشرع في الأعمال ثم تحافظ عليه وإن قلت، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكذلك إذا فرغت من عمل فابدأ في عمل آخر وراءه مباشرة. هذا من الأمور المهمة في متابعة قوة الإرادة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الصلاة فانصب للذكر بعدها، بذكر الله. فليس إذا انتهى الإنسان من عمل يذهب ويلعب، انتهى من الصلاة يذهب ويطلق الهوى نفسه، يقول: الحمد لله نصلي، صلينا الصلوات، صليناها، أدينا الفروض، ممكن نذهب نتفرج أفلام مسلسلات نلعب ورق. فما مفهوم فإذا فرغت فانصب غير موجود عند هؤلاء، لذلك تكون إرادتهم ضعيفة. وصحيح أنه يحافظ على بعض الأعمال الدينية كالصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام، لكن في بقية أعمال الخير كسول، متردد، مسوف. وكذلك من الأمور التي تؤثر في الإرادة التفاؤل وعدم التشاؤم، فإن بعض الناس الذين عندهم نفسيات متشائمة ليس عندهم إرادات قوية، لأنه بمجرد ما يرى شيئا يجلب إلى نفسه التشاؤم يترك العمل، تنتهي الإرادة، تفتر، تنتهي، تتلاشى. كما لو أنه يذهب، بعضهم إذا ذهب يفتح الدكان فرأى رجلا أعور تشاؤم وقال: هذا يوم سوء سنخسر، أقفل الدكان ورجع. وإذا خرج له رقم مقعد 13 في 13 في قال هذا رقم سوء, هذا رقم شؤم, هذا شؤم, أكيد سيكون في حادث, ألغى السفر ورجع. وهكذا بعض الناس يتشائمون, ربما لو طنت أذنه اليسرى قال هذا العمل لا بد من عدم الإقدام عليه, وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل, كان يتفاؤل ويحب التفاؤل, وقال الطيرة شرك لا يجوز التشاؤم, والتشاؤم يبطئ الهمة ويشتت القلب ويميت روح الإقدام. وعلى المسلم أن يتحامل على نفسه رغم الصعاب, هذا من الأشياء التي تقوي الإرادة, كما قال الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم. في غزوة أحد أراد المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالمشركين, وفي المسلمين جراحات وتعب شديد من المعركة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون مثلكم, لكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون, وهذا فرق أساسي مهم جدا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون, تحملوا تجلدوا تصبروا, إن تكونوا تألمون فهم يألمون أيضا, لكنكم أنتم يا أيها المؤمنون ترجون من الله ما لا يرجون, وكان الله عليما حكيما. ثم على المسلم أن يتلقى الأحداث بصبر وعدم الجزع عند المصيبة أو الحزن على ما فات, وهذا ولا شك نابع من الإيمان بالقضاء والقدر, والله سبحانه قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها, من قبل أن نخلقها أن نخلقها ونوجدها في الواقع هي مكتوبة, مكتوبة في كتاب, إن ذلك على الله يسير. فائدة الإيمان بهذا المفهوم ذكرها الله تعالى فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وبعد هذا العرض عن في موضوع قوة الإرادة لننتقل الآن إلى الشق الثاني من موضوع هذه الليلة, وهو علو الهمة. علو الهمة أيها الإخوة شيء لا يحسنه ولا يتوفر إلا لأكابر الناس الذين جعل الله التوفيق حليفهم. وعلو الهمة التطلع إلى الأعلى وهو رضا الله سبحانه وتعالى, ابتغاء وجه الله. ما هي همتنا؟ ينبغي أن تكون موجهة إلى أي شيء؟ ابتغاء وجه الله, الجنة وإنا لنبتغي فوق ذلك مظهرا, هذه الهمة العالية ليست إلا لمن وفقه الله تعالى له. وعلو الهمة مركب من عدة عناصر, منها الجد في الأمر والإباء والترفع عن الصغائر والدنايا والطموح إلى المعالي الشرعية, لأن بعض الناس يطمحون إلى وظائف مناصب مستويات مادية شرف دنيوي مدح ثناء, فهذا ليس علوا في الهمة, هذا دنو في الهمة لأنه صار ينظر إلى الدنيا. لماذا سميت الدنيا؟ لأنها دنية سافلة. فالذي عنده علو, لا يوصف الذي يتطلع إلى منصب أو وظيفة أنه عنده علو همة, لا, هذا همه في الدنيا. وذكرنا أنه قد يكون عنده من قوة الإرادة الشخصية ما يحقق له الغرض الذي يريده, لكن ليس له عند الله من خلاق, فإن قصد بها وجه الله صارت قضية شرعية, كمن قصد أن يحصل على الشهادة لكي يوظف ذلك في طاعة الله, أو قصد التجارة لينفق على نفسه وأهله بالمعروف وأن يتصدق وأن يدعم القضايا الإسلامية ونحو ذلك, فهذا ممن يبتغي وجه الله, همته إرادة وجه الله. ما تاجر إلا لوجه الله, ما اكتسب إلا لوجه الله, ما درس إلا لوجه الله، فهذا عنده علو همة. فعلو الهمة هو الجد في الأمر والإباء والترفع عن الصغائر والدنايا والطموح إلى المعالي الشرعية، وكلما عظم الهدف وسمت النفس إليه ارتفعت الهمة، ووصف صاحبها بأنه عالي الهمة، وكلما هبط الهدف ودنا نزلت الهمة وحصلت الدناء ورضي المرء بالصغائر والتوافه. علو الهمة يقتضي أمور، أمورا منها الجدية في العمل وعدم التواني والكسل. إذا دعا الداعي من الله عز وجل إلى عمل تسابقوا إليه، حي على الصلاة، علو الهمة إن كانت مطرقته رفعها ألقاها خلف ظهره ولا يطرق بها، وإنما يذهب إلى الصلاة مباشرة. إذا أراد أن يبيع فأذن المؤذن لم يبع ولم يكمل التفاوض ولا المساومة وترك ذلك للصلاة، هذا علو همة. من يوم ما يستطيع الحج يحج، هذا علو همة، ما لا يسوف ولا يؤخر. إذا قال الله انفروا خفافا وثقالا طاروا إليه رجالا وركبانا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، يعني جماعات، أو انفروا جميعا نفير عام الجيش كله. وإن منكم لمن ليبطئن، ما عندهم علو همة وعندهم ضعف إرادة فهم يثبطون. وقلنا أن علو الهمة وقوة الإرادة أمران مترابطان غاية الترابط، وبينهما علاقة وثيقة جدا. أصحاب الهمة الدنية لا يقومون إلى ما يرضي الله، وإذا دعا الداعي إلى شيء من الطاعات أحجموا وسوفوا وتكاسلوا، كما وصف الله المنافقين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالتكاسل والتقاعس هذا مما ينافي علو الهمة، وعكسه الجد وعدم التواني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، كما جاء في الحديث الصحيح اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وهذا دعاء مهم جدا. والإسلام يدفع المسلم إلى ابتغاء الكمالات، إلى التطلع للآخرة، التطلع إلى المعالي، إلى الأشياء العظيمة. ويصرف المسلم، الإسلام يصرف المسلم عن أن ينزل ببصره إلى الدنايا والتوافه والصغائر والأمور الحقيقة الحقيرة. خذ مثلا على ذلك في أن الله عز وجل يريد أن يرتفع المسلم بنفسه عن هذه الأرض وجواذبها ودناياها ليتطلع إلى الأمر العظيم، إلى الهمة العالية تتطلع الأمر العظيم طاعة الله عز وجل العبادة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهو يريد أن يكون همة العباد إلى هذا الشيء قيام الليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوون هؤلاء، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين بعذر درجة، ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني بغير عذر أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذا المنادي من الله يدعو العباد إلى التطلع إلى هذه المعالي، ويقارن لهم بين الشيء العالي والشيء الدني الواطئ لا يستوي منكم، وكذلك حتى الأشياء العالية متفاوتة، فيقول التمسوا الأعلى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والإسلام كما أنه يحث على الارتفاع والتطلع إلى معالي الأمور، طاعة الله، العبادة، الجهاد، الصدقة، الصلاة، قيام الليل، فإنه يصرف المسلم عن أن ينظر ببصره أو يتطلع، يهفو قلبه، ينصرف، يميل، يركن إلى سفاسف الأمور والدنايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. وجاء الحديث هذا ألفاظ أخرى. والسفساف هو الأمر الحقير والرديء من كل شيء. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ومن الأمثلة على ذلك ذم السؤال في الإسلام، الشحاذة، السؤال، طلب الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فسرها في الحديث الآخر: اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. ما يريد الإسلام من المسلمين أن يكونوا شحاذين وسؤال ويمدون أيديهم، وإنما يكون عاملين، بل يأكل الإنسان من عمل يده، حتى الأعمال، حتى الطعام. أشرف طعام يدخل جوفك ما صنعته بيدك. هذه سنة داود عليه السلام. وذم النبي عليه الصلاة والسلام السؤال من غير حاجة، المكثرين من السؤال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهي مزعة لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة ومسألته في وجهي خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: وما الغنى يا رسول الله؟ كيف يعني وله ما يغني؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فإذا كان له ما يغنيه وسأل، جاءت المسألة يوم القيامة في وجهه هذه الندب والآثار. والنبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر أصحابه إلى قضية ترك سؤال الناس بالكلية، وقال: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان بعد ذلك لا يسأل أحدا من الناس شيئا. وصار الصحابة رضوان الله عليهم إذا سقط السوط من يد أحدهم لا يسأل أحدا من الناس أن يناوله إياه. وقضية علو الهمة، تطلع إلى الآخرة، تطلع إلى طاعة الله، حتى في الدعاء الإنسان همة عالية في الدعاء: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. طيب، واحد يقول: أنا مقصر وأنا مذنب وأنا أعرف نفسي، ما أستاهل الفردوس. نقول: لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. الله كريم ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو المنان. فاسأل وماذا يضرك، حتى علو الهمة في الدعاء يتطلع إلى الفردوس. المسلم يسأل الفردوس. وربما بعض الناس يقول في نفسه: دعني فلأسأل تحت عند باب الجنة فقط. نقول: لا. يقول: عندي معاصي. نقول: لا، فاسأل لا الفردوس. حتى في الجنة اسأل المراتب العليا، ادعو الله فربما يجيبك فتكون من الفائزين بهذه الدرجات العلى والنعيم المقيم. والذي يدفع المسلم إلى علو الهمة هو الزهد في الدنيا، لأنه إذا عرف حقيقة الدنيا أنها فانية، أنها زائلة، أنها ملعونة، أنها كالعصف المأكول، أنها تكون كهذا الذي تذروه الرياح، فإذا عرف قيمة الدنيا وتفاتها وحقارتها وزوالها وفنائها، فإنه في هذه الحالة يزهد فيها وتتطلع همته إلى الأمور العليا، إلى الآخرة وإلى الجنان وما أعد الله فيها. ومن الأمور المعينة على أن تكون الهمة عالية اشتغال الإنسان بما يعنيه وانصرافه عما لا يعنيه. فإنه إذا انشغل بما يعنيه، معنى يعنيه يعني يعنيه شرعيا شرعا، يعنيه شرعا، فالآن معروف النهي عن المنكر يعنيك، الدعوة إلى الله تعنيك، كسبك لأجل أولادك وزوجتك وإنفاق على نفسك يعنيك، كل هذا يعنيك، معرفة أوقات الصلوات تعنيك، وما لا يعنيك كل ما يضرك وما لا مصلحة لك فيه شرعا. انظر إلى هؤلاء الناس الذين عندهم هوايات عجيبة، التصوير وجمع الطوابع والرياضات البحرية، وساعات يعني تقضى فيها ساعات، وصيد الجرابيع، إيش هذا؟ وأن يصعد بسيارته على تل من رمل، هذه رياضاتهم، هذه هممهم في هذه الأشياء، الألعاب، واحد يسعى عند الكمبيوتر في ألعاب الكمبيوتر 10 ساعات، واللعبة تأخذ كل يوم مرحلة مراحل ساعات طويلة، ساعات. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فينبغي ترك هذه الأشياء. لا نقول لا تروح عن نفسك ولا تتريض الرياضة المباحة، لا، هذا مما يعنيك، هذا مما يعنيك، لكن الإغراق في هذه الأشياء وإضاعة الساعات الطويلة فيها هذا لا شك أنه مناف لعلو الهمة. وترك فضول الكلام ومجالس إضاعة الوقت والناس الثرثارين هذا مهم، أجل أن يحفظ الإنسان وقته. فالشخص الذي عنده علو همة ينصرف لمراعاة وقته، وكل ما هو من مدعاة الكسل والخمول فالإنسان يترفع عنه، حتى التثاؤب، انظر كيف أمرنا برد التثاؤب وتغطية الفم في الصلاة إذا تثاؤبنا حتى لا يدخل الشيطان، لأن التثاؤب من الشيطان، والتثاؤب عنوان الكسل والخمول. حتى التثاؤب الذي هو عملية طبيعية تكون في الجسم، ومع ذلك نرده ونكظمه، أمرنا بذلك شرعا. وبعد هذه النقاط في مقتضيات علو الهمة وبعض الأسباب التي تؤدي إلى علو الهمة، لننتقل إلى تطبيقات عملية من واقع السلف في بعض الجوانب فيما يتعلق بعلو الهمة، ومن ذلك الهمة في العبادة، الهمة في البحث عن الحق، الهمة في الدعوة إلى الله، الهمة في الجهاد، والهمة في طلب العلم. وتحت كل فرع من هذه الفروع نضرب أمثلة ونستلهم المعاني من قصص أولئكم النفر الكرام من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. أما في الهمة في العبادة فإن الله سبحانه وتعالى قد رغبنا في ذلك، وذكر لنا حال أصحاب الهمم العالية في العبادة، حال أصحاب الهمم العالية في العبادة، مثال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمة قاطبة، بل هو أعلى الناس في الهمة في العبادة، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. ضرب لنا مثل همة عالية في العبادة. قال ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. أكمل الصلاة قاعد. وروى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، ثم مضى، همة عالية، مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. والأمثلة كثيرة، ومن الصحابة والتابعين، وذكرنا طرفا صالحا من هذا في محاضرة بعنوان اجتهاد السلف في العبادة، فلا نطيل في ذلك، ولكن لنعلم أيها الإخوة أن الشيطان يثبط الإنسان أن تكون له همة في العبادة، وهو الشيطان يعني يعقد على قافية رأس أحدنا بثلاث عقد حتى لا يقوم الليل، فإذا قام ذكر الله انحلت عقدة، توضأ انحلت، صلى انحلت كل العقد، انحلت كل العقد. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، بال في أذنيه الشيطان. أما بالنسبة للهمة في البحث عن الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله أن يوفقه للحق، ويدعو ربه ويناجي في الليل وهو يصلي، وهو يدعو وهو يقوم الليل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. والإنسان مطالب بالوصول إلى الحق، أن يحاول ذلك، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو العبادات ومعرفة الصواب والحق فيها، ينبغي أن يبذل جهده في ذلك. ولنأخذ مثلا واحدا يبين لنا الهمة العالية في البحث عن الحق. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه، أبوه من عباد النار من المجوس، كان مع أبيه يحش النار، فحصلت له حادثة، أرسله أبوه في أمر، فمر على دير للرهبان، فتعرف على دين النصرانية فأعجب بهم، فأخبر أباه فسجنه وقيده بالسلاسل، فأرسل إلى أولئك النصارى يسألهم عن أصل هذا الدين، قالوا هو بالشام، فقال لهم أو أرسل إليهم يقول إذا صار هناك ناس سيتركون يسافرون إلى الشام أعلموني، فلما علم حل القيد فهرب وخرج إلى الشام، وذهب إلى أسقف في كنيسة يخدمه ويتعلم منه، يبحث عن الحق. هذا النار، عبادة النار هذه لا تجد ولا تنفع ولا تصلح. فلما أوشك الرجل على الموت إذا به رجل سوء، اكتشفه أنه يأخذ صدقات الناس ويخزنها، فدل الناس عليه فرجموه وصلبوه ولم يدفنوه، وجعلوا واحدا منه بدلا منه رجلا صالحا على دين التوحيد، يعني ملة عيسى عليه السلام. فلازمه سلمان رضي الله عنه يخدم ويتعلم منه. فلما أوشك الرجل الصالح على الموت قال لمن توصني، لمن توصي بي من بعدك، أوصني. فأوصاه إلى رجل بالموصي، ذهب إليه يتعلم منه. لما نزل به الموت أوصاه إلى رجل بنصيبين، فلما حضرته الوفاة أوصاه إلى رجل بعمورية. وسلمان ينتقل ويسافر من بلد إلى بلد، فلما نزل الموت بصاحب عمورية قال أي بني، لما سأله سلمان تدلني على من، أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أضلك زمان نبي يبعث من الحرم، من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فلما وراه دفنه أعطى كل ما يملك إلى رجال من تجار العرب ليحملوه إلى أرض العرب، لكن ظلموه وباعوه عبدا لرجل من وادي القرى، فباعه على رجل من بني قريظة، فجيء به إلى المدينة عبد، فأقام في الرق، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بمكة، وسلمان لا يدري عنه شيئا، يعمل في النخل عبد، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجاء ابن عم لليهود يخبره بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان فوق النخلة، فلما سمع الخبر قال: فأخذتني العرواء، يعني الرعدة، حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ يهودي. ولكن سلمان عند المساء أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام قال هو صدقة، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه مرة أخرى بطعام قال هو هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان يقول: هذه واحدة، هذه الثانية. فدار سلمان حول ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يتثبت من شيء، فأرخى له الرداء، فقال سلمان: فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. يعني بعد هذه السنوات الطويلة جدا وصل سلمان إلى هدفه وعرف الحق، ترك أباه وأهله وفارق الأوطان وتغرب، وأنفق كل ما عنده من البقرات والمال لأجل أن يسافر إلى المكان الذي فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وظلم وبيع عبدا واشتغل في الرق سنوات طويلة جدا حتى وصل إلى الهدف وعرف الحق وصل إليه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وأما الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه قضية ينبغي أن تكون مغروسة في أنفسنا، لأننا أيها الإخوة مطالبون بأمر إلهي، ادعو إلى سبيل ربك، يجب علينا أن ندعو إنقاذ الأمة من الهلكة. الأمة الآن تعيش في أحق أوضاعها وأسفل ما هو مر بها في تاريخها، ولو تأملنا صعوبة مهمة الداعية، لو تأمل الداعي صعوبة المهمة لعرف أنه لا بد أن يكون صاحب إرادة قوية وهمة عالية، لأن هناك جهد كبير ينبغي أن يبذل، تصحيح الانحرافات الموجودة ليس أمرا سهلا، والأمر أعظم مما قال عمر بن عبد العزيز لما قال: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. هذه الأمة الآن غارقة في المصائب، غارقة في المعاصي، غارقة في الكفر والشرك، على رأس ذلك إنها المحاربة من قبل الأعداء، يحاربون المساجد بالمراقص والزوجات بالمومسات والعقيدة بالفكر المنحرف والفلسفة والقوة باللذة، يحاربوننا بأن يجعلوا همتنا دنية في اللقمة والجنس. والداعي إلى الله إذا رأى أهل الباطل وعملهم في دعواتهم الباطلة وسعيهم لنشرها، حتى لربما كانت عجوزا شمطاء في المجاهل والأدغال، مع ضعفها وقلة حيلتها تعمل لأجل الصليب أو غير ذلك من الأفكار المنحرفة، ويسهرون الليل وينفقون الأموال. فالخجل أو فالعيب الكبير بالداعية إلى الله أو بالشخص أن يتقاعس عن الدعوة وهو ينظر إلى أولئك القوم. والدعوة إلى الله الداعية يعلم أنه منصور، وإن لم يكن منصورا بالسنان فهو منصور بالحجة والبيان. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خاذلهم حتى يأتي أمر الله. وتأمل، يعني تتأمل في قوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو همته في الدعوة لما بعث ولم يكن في الأرض في ذلك الوقت إلا هذه البشرية المنحرفة. تأمل حال رجل واحد يراد ومطلوب منه التبليغ، وحمل الناس على الدين وإقامة الإسلام في الأرض. واحد أمام هذا الكم الهائل من ركام البشرية المنحرفة التائهة الغارقة في الشرك والوثنية. واحد، كم تكون المهمة صعبة والحمل ثقيل. رجع يقول زملوني زملوني من هول ما ألقي عليه من هذه التبعات العظيمة. لا تقاوم أو لا يقام بهذه المسؤولية إلا من قبل رجال صدقوا بالله وآمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أصحاب همم عالية وإرادات قوية. والدعوة إلى الله طبيعتها الابتلاء والفتن والمحن، ولا بد من صبر. الدعوة تحتاج إلى بذل أوقات، وهذا نوح قعد يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الدعوة إلى الله تحتاج لصاحب همة عالية يدعو إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا في جميع الأحوال والظروف وينوع الوسائل. والداعي إلى الله يرحل ويتجول في أي مكان سافر وإلى أي مكان ارتحل فهو يدعو. تأمل حال الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. لاحظ أتانا رسولك، هؤلاء رسل النبي عليه الصلاة والسلام يجوبون القفار والصحاري وينتقلون بين القبائل لتبليغ الدعوة، أسفار مشاق صرف أموال تعب، لكن هذه حال الدعوة. والداعي وقف لله تعالى، لا يصلح أن يترك هذه المهمة أو يقول أدعو سنة وأنام سنة، كلا. وقد تكلمنا في بعض المحاضرات الماضية عن أساليب الدعوة ووسائل الدعوة وبعض صفات الداعية، فلا نطيل بهذا، ولكن القضية التذكير بأن المهمة في عصرنا صعبة ولكنها واجبة، ولا بد أن نكون أصحاب إرادات كبيرة وهمم عليا لنقوم بهذه الدعوة. أما الجهاد في سبيل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا حال رجل مثل به بألفاظ عجيبة تبين همة هذا الرجل العالية في الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه. هذا الرجل على أهبة الاستعداد، دائما مستعد، ممسك بعنان فرسه، أي وقت فزع أو هيعة منادي الجهاد طار، لم يمشي مشيا، طار على الفرس يبتغي مضان الموت، وأين يوجد القتل فيدخل في المعترك. رواه حديث صحيح رواه مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل ويحتمي به أصحابه، وتمنى أن لا يتخلف عن سرية قط، لكن لأجل بعض المصالح، ومع ذلك قاد عددا كبيرا من الجيوش والسرايا. وأصحابه ساروا على منهاجه. انظر إلى همة أنس بن النضر العالية في قتاله حتى ما بقي منه إلا ما عرفت أخته إلا بشامه أو ببنانه، 70 موضع في جسمه طعن وضرب. وحمزة في أحد قال الراوي مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. يقول يا ابن أم أنمار يا مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ يضرب فكان كأمسن الذاهب. ولعل من أعجب الأمثلة وأروع الأمثلة في تاريخنا الإسلامي لصاحب همة عالية في الجهاد الرجل الذي مع شهرة اسمه لكن لا يعرف عن أفعاله إلا القليل، خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذا الرجل العجيب والعجيب فعلا فيما قدم لهذا الدين في الجهاد والقتال. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين، ولكن سخر قوته ومواهبه لله ورسوله، وقاد جيشا من المسلمين في فتح مكة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسله وبعثه أيضا بعوثا، ارتدت العرب، وكانت مهمة عظيمة ملقاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعرف من ينتقي سيف الله سيف من سيوف الله، فوجهه إلى أشد الخصوم مسيلم الكذاب، وقاتلوا في ليالي اليمامة وأيامها مقاتلة شديدة، خالد يقود الجيش حتى أظفرهم الله على المرتدين. وبرغم قساوة وشراسة تلك المعارك، معارك الردة التي مع الأسف ليست معروفة لكثير من الأجيال المسلمين، معارك الردة التي ينبغي أن تدرس بعناية لأن فيها أمور كثيرة مما ينطبق في زماننا، لم يقعد خالد، وإنما وجهه أبو بكر لغزو فارس بادئا بثغر أهل الهند والسند، وأرسل معه ناس، فقام خالد رضي الله عنه، قسم الجيش إلى ثلاث فرق وأعدهم عند الحفير، وراسل هرمز يدعوه للإسلام أو الجزية أو القتال، وجاء هرمز بجيشه ونزل على الماء، ونزل المسلمون على غير ماء، وكلموا خالدا فقال حطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. وربط الفرس بعضا بالسلاسل، ودعا خالد هرمز للمبارزة، أو هرمز دعا خالد للمبارزة يريد الخديعة، حتى جعل خطة بحيث أن هناك ناس من الفرس ينقضون على خالد من الخلف أثناء المبارزة، ولكن القعقاع وهو قائد إسلامي آخر كان منتبها فحمل عليهم، فقتل خالد الهرمز وانهزم الفرس، وأرسلت الغنائم إلى أبي بكر. ثم دخل في واقعة المذار، وكان هرمز قد كتب لأزدشير يستمده، فأمده بقائد منهم، فالتقى الجيشان مع فلول جيش هرمز في ذلك المكان، فنهض خالد لقتالهم على التعبئة وخرج إليهم، فاقتتل الجيشان وانهزم الفرس، وكانت للمسلمين فيهم مقتلة عظيمة. ثم موقعة الورجة التي أرسل فيها الفرس جيشا كثيف العدد، ونهض لهم خالد وخلفه من يحمي ظهره، وقسم الجيش وأعد الكمائن، واقتتل الجيشان واستعرت الحرب وأحاطت، وصار الظفر للمسلمين، وولى الفرس ومات قائد من العطش. ثم انتقل إلى وقعة أليس، جماعة من عرب الضاحية نصارى من بكر ووائل، عبوا أنفسهم للثأر وراسلوا الفرس فأمدوهم، وعلم خالد باجتماعهم فذهب إليهم وعاجلهم، واقتتل الجيشان في مقتلة عظيمة، ونذر خالد إن أظفره الله بهم ليجرين نهرهم بدمائهم، وهزم الله الفرس وأسر المسلمون الكثير منهم، ثم قتلوهم حتى جرى النهر بدمهم فسمي نهر الدم. وكان خالد يقول ما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس، وقسم الغنائم وأرسل الخمس إلى الخليفة. ثم واقعة أمغيشية التي أكمل خالد بجنده إليها وقاتل أهلها وولوا تاركين كل شيء، ما أن اقترب خالد هربوا وتركوا كل شيء غنيمة. ثم توجه إلى الحيرة وخرج المرزبان بجنده، وجعل خالد الجيش على سفن في الفرات، ولكن الفرس عملوا مكيدة بأن يفجروا أنهارا فرعية لتقف سفن المسلمين بأحمالها، وفعلا وقفت سفن المسلمين بأحمالها، لكن خالد لم يكن ليحتار ويضطرب ولا يدري ماذا يفعل، وإنما انفلت بكتيبة من المسلمين وقاتل ابن المرزبان على حين غفلة من جيشه، حتى هزمهم وهم القائمون على الأنهار الفرعية، وأجرى الماء في الفرات، فرجع الماء وحملت سفن المسلمين. ودخل الحيرة وفتحها وأعمل القتل فيها، وخيرهم خالد، خير قساوستها فاختاروا الجزية فأرسل لأبي بكر الصديق، ثم انتقل إلى الأنبار، وهكذا من معركة إلى أخرى، ثم إلى عين التمر وهي واقع عجيبة، ثم إلى دومة الجندل، ثم إلى الخنافس والحصين وهي وقعة أخرى، ثم ينتقل خالد من مكان إلى مكان إلى واقعة الفراب التي تحالف فيها الفرس والروم ونصارى العرب في جيش واحد ضد خالد الوليد وجيش المسلمين وفتحها الله، ثم معركة اليرموك المشهورة وأنتم تعلمون ما فيها، وظهرت العبقرية العجيبة لخالد الوليد حينما أراد أن يفاجئ الروم من مكان لا يحسبون له حسابا، فاختار أن ينطلق من العراق إلى الشام عبر بادية الشام الصحراء التي تقطع الآن بالسيارات بعشرين ساعة مع الراحات. أتى خالد بدليل يدل الطريق وأمر بحمل الماء، وأخذ عشرين جزورا سمانا عظاما فأضمأها حتى اشتد عطشها ثم أوردها الماء حتى رويت، فقطع مشافرها وعكمها حتى لا تجتر، وكان كل يوم لهم منزل يعمد إلى أربع من الإبل فيقطع أسنمتها ويأخذ ما في كروشها ويسقيه الخيل حتى كان المنزل الأخير، فوفقهم الله حتى عبروا ذلك المكان وفاجأ الروم من المكان الذي لا يحتسبونه. ولما حوصرت دمشق من أبوابها المختلفة كان جيش خالد وليد الفرقة التي فيها خالد هي التي دخلت دمشق، وهو الذي قال لهم انتظرونا فإذا سمعتمونا كبرنا فاقتحموا، فصعد هو معه الأسوار ونزلوا على الروم في الحراس وقتلوهم وفتحوا الأبواب وكبروا، فدخلت جيوش المسلمين إلى دمشق، وكان أهلها من الطرف الآخر، بعض أهلها صالح المسلمين في الجهة الأخرى، فصار بعض دمشق فتح عنوة وبعضها فتح صلحا. وهكذا يستمر خالد وليد، وفي معركة من المعارك تواجه الجيش خالد مع جيش عقة بن أبي عقة النصراني العربي الذي كان يجهز الجيش، فلمح خالد ثغرة فترك جيشه وانطلق إلى القائد، انطلق من مكانه إلى القائد المشرك الكافر فأخذ به فاحتضنه ورجع به أسيرا فانهزم جيشه. تصور، انقض على القائد، انقض عليه فأخذه وسرقه ورجع به. وفي معركة من المعارك حاصر المسلمون حصنا، فقال بعض المسلمين لخالد إن هؤلاء إذا رأوا وجهك لا يخرجون خارج الحصن، نحن نريد أن يخرجوا لنقاتلهم. فخرج خالد نهارا وهم يرونه مبتعدا، ثم دخل ليلا في الجيش مرة أخرى. في الصباح خرجوا لأنهم علموا أن خالد خرج، خرجوا من الحصن ليقاتلوا، فصبحهم خالد بوجهه فهزم رضي الله تعالى عنه. ويستمر حتى يطيع أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد حين برجوعه إلى المدينة، ويكون عنده حتى وفاه الأجل رضي الله عنه. في أحد الغزوات بعدما فتح مدينة أخذ فرسانا وذهب إلى الحج، قطع المسافة إلى عرفة مباشرة حج ورجع، فلما رأوا أصحاب حليق الرأس عرفوا أنه قد حج. وأخيرا من الأمثلة العالية، الهمم العالية في طلب العلم كثيرة جدا، وننتقي بعض المقاطع. عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة. يسأل ابن عباس فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل نائم القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس عليه فقال هذا الفتى أعقل مني. الهمة العالية يتوسد عند الباب في الظهيرة هذا الرجل نائم وابن عباس عند الباب والريح تأتي بالتراب ينتظر للمسألة العلمية. وعروة بن الزبير عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل، لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيت. ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه وأجده قد قال فأجلس على بابي ثم أسأله عنه. وكان عامر بن قيس التميمي مقرئا يقرئ الناس القرآن، فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن ثم يقوم فيصلي إلى الظهر، من الصباح يقرئ إلى الظهر ثم يصلي العصر ثم يقرئ الناس إلى المغرب ثم يصلي ما بين العشاءين فينصرف إلى منزله فيأكل رغيفا وينام نومة خفيفة ثم يقوم لصلاته ثم يتسحر رغيفا ويخرج قيام وصيام وإقراء قرآن من الصباح إلى الليل. أما سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله وبعد العصر مكحول. وأما القعنبي قال أبو حاتم ثقة حجة لم أرى أخشع منه، كان إذا مر بمجلس القوم قالوا لا إله إلا الله ذكر الله عز وجل. سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال تعالوا بالغداة، فقلنا لنا مجلس عند الحجاج بن منهال، قال فإذا فرغتم منه، قلنا فنأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم، قال فإذا فرغتم، قلنا نأتي أبا حذيفة النهدي، قال فبعد العصر، قلنا نأتي عارما أبا النعمان، قال فبعد المغرب، فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. هذا يدل على كيف كان أبو حاتم رحمه الله وأقرانه يطلبون العلم مجالس متواصلة. وحدث بعض أهل العلم وهو ابن حبان عن بعض العلماء قال عن ابن حبان يحدث عن نفسه قال لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. قال الذهبي كذا فلتكن الهمم، هذا ما كان عليه من الفقه العربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف رحمه الله. وقال محمد بن علي السلمي قمت ليلة سحرا لأخذ النوبة على ابن الأخرم فوجدت قد سبقني 30 قارئا لم تدرك النوبة إلا العصر، إلى العصر وراء بعض يجلسون سراء عند الشيخ. وابن الأخرم كان له حلقة عظيمة بجامع دمشق يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى الظهر. والطبري قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا كم قدره؟ قال نحو 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفني الأعمار قبل تمامه. قال إنا لله قد ماتت الهمم، ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. وأما السمعاني رحمه الله فإنه طوف البلاد وأخذ عن مشايخ لا يعدون، وذهب إلى أبي ورد وإسرائيل والأنبار وبخارى وبسطام والبصرة وبلخ وترمذ وجرجان وحماة وحمص وحلب وخسر وجرد والري وسرخس وسمرقند وهمذان وهرات والحرمين والكوفة وواسط والموصل ونهاوند والمدائن. ما في طائرات ولا في سيارات ولا قطارات، المشي على الأرجل وعلى الدواب حتى دخل بيت المقدس والخليل وهما بأيدي الفرنج، تحيل وخاطر ودخل رغم أن تحت احتلال النصارى. السلفي الذي في أقل من الذي ذهب يطلب العلم وله أقل من 20 سنة ارتحل ونسخ من أجزاء ما لا يحصى، وكان ينسخ الجزء الضخم في ليلة، وبقي في الرحلة 18 عاما. وابن طاهر قال بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحرب فلحقني ذلك، وكنت أحمل كتبي على ظهري وما سألت في الطلب أحدا، ما مدت يدي لأحد. قيل أنه كان يمشي في اليوم والليلة 20 فرسخ، الفرسخ تقريبا 5 كيلو. وروي عن سليم الرازي قال كان أبو حامد الأسفرايني في أول أمره يحرس في درب، لكن له همة عالية ولو كان يحرس في درب، وكان يطالع على زيت الحرس يقرأ على مشاعل الحرس وأفتى وهو ابن 17 سنة. عطاء بن أبي رباح كان فراشه المسجد 20 سنة. الزهري جلس يتذاكر الحديث من بعد العشاء حتى أصبح، وعدد من السلف فعلوا ذلك. الإمام مالك قلما صلى الصبح إلا بوضوء العشاء 49 سنة. وكيع من الجراح والإمام أحدم أحد تذاكر الحديث من العشاء إلى آخر الليل. أسد بن الفرات يجلس عند محمد بن حسن الشيباني يتلقى منه الحديث، وكان ينثر في وجه الماء ينضح لكي يصحو يبقى منتبها في الدرس. وأحمد بن حنبل كان يذهب من قبل الفجر إلى مجلس الشيخ ليتبوأ مكانه، وكان يقول من المحبرة مع المحبرة إلى المقبرة. والبخاري يستيقظ 20 مرة في الليل ليسجر ما يخطر له، يوقد السراج في كل مرة ويطفئه. هذه إمام العالي، هذا الحفظ، هذا العلم، هذه الرحلة، هذا التأليف والتصنيف، هذه المجالس، هذا الحرص على الحضور، هذه أيها الإخوة نماذج مما كان عليه سلفنا رحمهم الله في طلب العلم والهمم العالية فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يقوي إراداتنا في طاعته، وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية في سبيله مجاهدين وعلماء عاملين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.